إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الآية يبين الله عز وجل ما ملئت به قلوب المشركين من الحقد والعداوة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنهم يفكرون بأعظم عقوبة ينزلونها بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاث عقوبات، وجعل آخرها وأعظمها وأشدها إخراجه عليه الصلاة والسلام. فإن إخراج العبد من بلده وداره وماله وأهله من أعظم الجرائم في العصور الإنسانية، ولهذا فإن المشركين حاولوا ذلك وأرادوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل وهو في مكة المكرمة جعل يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، يتخلل مجامعهم وأسواقهم وقبائلهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما وجد إلا الأذى والصدود والإعراض من كثير من أهل الشرك، ولم يتبعه في أول الأمر إلا العدد اليسير. قابلوه بالسب، قابلوه بالتشويه، فقالوا له ساحر، وقالوا له كاهن، وقالوا له كذاب، بعد أن كانوا يصفونه بالصادق الأمين، بل وتآمروا عليه. فمنهم من وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، ومنهم من أراد أن يخنقه حتى يفارق الحياة، بل وأجمعوا على قتله وسفك دمه والتخلص منه عليه الصلاة والسلام. اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه الكرام، فعذبوا أشد التعذيب ونكل بهم إلا من كان له منعة من قومه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى أرض الحبشة ليسلم لهم دينهم ودماؤهم وأعراضهم. فهاجر إلى أرض الحبشة من هاجر، وبقي بعض المسلمين على قلة عددهم وقوة عدوهم، فآذوهم وساموهم سوء العذاب. وعند ذلك أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يهاجر إلى المدينة النبوية فرارا بدينه لتسلم له عقيدته وما يدعو إليه. أمره الله عز وجل بذلك لما اشتد أذى المشركين، وهذا أمر عظيم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة هي دار الهجرة، فقال: أريت دار هجرتكم وإنها ذات نخل. فجعل يرسل أصحابه واحدا بعد الواحد ويحثهم إلى المهاجرة إلى المدينة، فهاجر الذين أسلموا واحدا بعد واحد حتى وصلوا إلى المدينة النبوية، فانتشر فيها الخير ودخل في الإسلام فئام من الناس، وهكذا حصل فيها النفع العظيم. ولما حان الوقت الذي أذن الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ الزوراء نظر إلى مكة فقال: اللهم، أو قال: والذي نفسي بيده، إنك لمن أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. فخرج تلك الرحلة التاريخية العظيمة التي هاجر فيها إلى المدينة النبوية، وقد طارده المشركون وجعلوا دية لمن جاء به حيا أو ميتا، فلم يكتفوا بإخراجه ولا بتشريده وأذيته. كانت تلك الرحلة العظيمة التي حصل من ورائها التحول العظيم في حياة أهل الإسلام، جعل الله فيها من الدروس والعبر والعظات والأحكام الشيء الكثير. فمن ذلك عباد الله أن المؤمن إن عجز عن القيام بدينه في بلد من البلدان، فإنه يفر بدين الله عز وجل إلى مكان يأمن فيه على دينه وبدنه وماله وعرضه ودمه وما يملك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك داره وترك ماله وترك أهله وترك بلده التي ولد فيها وعاش فيها أكثر من 40 سنة، كل ذلك من أجل دين الله عز وجل. فمن كان في بلد الكفر فإنه يرحل إلى بلد الإسلام، ومن كان في بلد البدعة والمعصية ولم يستطع أن يقيم دينه فإنه ينبغي له أن يفر بدينه. ولهذا قال: ذلك العالم من الأمم الماضية لمن قتل 100 نفس، وهو يدله على المخرج والتوبة النصوح. قال: ولكن أرضك أرض سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال ابن الوردي رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. من فوائد الهجرة ومن أمورها العظيمة أننا ينبغي أن نعلم أن الدين أغلى ما يملكه المرء، فهو أغلى من ماله وأغلى من دمه وأغلى من عرضه وأغلى من الدنيا بأجمعها. ولهذا واجب على المؤمن أن يحافظ على عقيدته ودينه ولو ضحى بكل شيء. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من وطنه، من أحب البقاع إلى الله، من جوار البيت العتيق، يخرج مستخفيا هاربا فارا من أذى المشركين، كل ذلك من أجل العقيدة والتوحيد، كل ذلك من أجل الدين العظيم، كل ذلك من أجل الإسلام الحنيف. ومما نستفيده من دروس الهجرة النبوية أن ديننا يقوم على السياسة الشرعية وليس على السياسة النفاقية، وإنما على السياسة الشرعية. وأهل الإسلام أهل سياسة وحنكة وأهل خمرة وذكاء. ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فاتجه شرقا، مع أن طريق المدينة في الجهة الغربية، اتجه إلى جبل ثور، ثم مكث في ذلك الغار 3 أيام ليعمي عن أنظار المشركين، فلما هدأ البحث عنه وقلت عيونهم وسكنت رجالهم رجع عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق اتجاه المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما نستفيده من دروس الهجرة النبوية تعلم الثقة بالله عز وجل، وأن المؤمن إن كان مع الله فالله عز وجل معه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خرج عليه الصلاة والسلام ودخل الغار، وجاء المشركون صعدوا ذلك الجبل على ضخامته وارتفاعه، ووصلوا إلى باب الغار، فالتفت أبو بكر وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق بالله عز وجل المتعلق قلبه بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. ومن كان الله عز وجل معه، لو اجتمع أهل الأرض جميعا، لو اجتمع من بأقطارها على أذيته ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الهجرة العظيمة وهذه الرحلة النبوية جعلت تحولا عظيما في حياة هذه الأمة. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في خلافته تشاور مع بقية الصحابة وعلماء الأمة في زمنه كما في صحيح الإمام البخاري، فقالوا: لا بد أن نجعل لنا تاريخا له ارتباط بديننا، له ارتباط بعقيدتنا، له ارتباط بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى متى ونحن نتعامل بتاريخ اليهود والنصارى؟ فاجتمع الصحابة والمؤمنون جميعا على أن يجعل تاريخ هذه الأمة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه حدث عظيم. فكان التاريخ من تاريخ الهجرة، وإن كان نبينا وصل المدينة في ربيع ولكنهم جعلوه من أول السنة، فجعلوه من تاريخ الهجرة. فلا تزال هذه الأمة تؤرخ تاريخها بتاريخ الهجرة النبوية إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. يذكرنا هذا كلما انتهى عام هجري ودخل عام هجري آخر، تذكرنا عمر بن الخطاب، تذكرنا أبا بكر الصديق، تذكرنا عثمان بن عفان، تذكرنا علي بن أبي طالب، تذكرنا المهاجرين والأنصار، تذكرنا تلك الأمجاد وتلك الحضارات العظيمة. كلما مر عام هجري تذكرنا أن أهل الإسلام كانوا يحكمون بلاد الأندلس وقرطبة وبلنسية، كانوا يحكمون الهند والسند، كانوا يحكمون بلاد الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، كانوا يحكمون شمال أفريقيا، كانوا يحكمون هنا وهناك. كان الإسلام يضرب بأطنابه مشارق الأرض ومغاربها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ لما زوي لي منها، قال: إني رأيت مشارق الأرض، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذا تذكرنا ذلك تذكرنا تلك الحضارات العظيمة، وعلمنا أن ديننا دين عظيم، وأنه ثروة ومجد لمن قام به وعظمه. تذكرنا ذلك التاريخ العظيم التي حصلت فيه معركة أحد ومعركة بدر ومعركة الأحزاب ومعركة الفتح ومعركة حنين ومعركة مؤتة ومعركة اليرموك ومعركة القادسية. لو تذكرنا كلما مضى عام هجري
ودخل العام الجديد تذكرنا أن الفرس والروم كانوا يدفعون الجزية لأجدادنا لأولئك الأبطال الرجال الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. أيها المؤمنون عباد الله، بانتهاء هذا العام الذي مضى وبقدوم هذا العام الذي أتى، ترى كثيرا من الناس عن الإسلام لمتفلتون وعن تعاليمه لمبتعدون. لم يبق مع كثير من الناس من التاريخ الهجري إلا أنه إذا بدأ رأس السنة الهجرية قاموا ببعض الاحتفالات المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه لم يحتفل عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء الأمة فيما مضى وفيما جاء وفيما أتى، فإنها بدعة من البدع. بل أعظم من هذا عباد الله أن المسلمين صاروا يقلدون أعداءهم فيحتفلون برأس السنة الميلادية الذي هو تاريخ النصارى، يحتفلون به ويحتفون فيوقفون أعمالهم ويجعلون تلك العطل الرسمية ويفعلون تلك الأفراح العظيمة تشبها ومتابعة وتقليدا لأعداء الله تبارك وتعالى. ما هكذا يا أمة الإسلام، إن ديننا عظيم فيجب أن نرفع رؤوسنا به وأن نعظمه كما أمر الله سبحانه وتعالى. إننا بذهاب هذا العام الذي مضى عام 1439 ودخول عام 1440 نتذكر حال الأمة الإسلامية فيما مضى وحالها في هذه الأيام وما صارت إليه مما تتقطع له القلوب حسرة. فأين بلاد الشام التي كانت بلاد الثغور وبلاد المجاهدين وبلاد الجيوش الإسلامية؟ وأين بلاد العراق؟ بل أين بغداد التي كانت دار السلام ومحط العلماء وبلاد الخيرات سيطر عليها الرافضة الصفويون؟ بل أين بلاد مصر الكنانة وبلاد القيروانة؟ تخلف كثير من أهلها عن تعاليم الإسلام وخالفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. بل أين بلاد اليمن، بلاد الإيمان والحكمة التي كاد أن يلتهمها الرافض المجوسي إلا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فحال الأمة يرثى لها قتل وتقتيل وتشريد وتخريب وتفريق وتمزيق إلا من رحم الله عز وجل. صار أهل الإسلام في شذر مذر، يقتل بعضهم بعضا وينحر بعضهم بعضا، تسفك دماؤهم بغير مقابل وتهتك أعراضهم، واليهود والنصارى ينظرون ويتفرجون ويفرحون. وصار حال الأمة في ذل وصغار إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. إننا نتألم ونحن نمر على هذه الأيام وعلى هذه الشهور وعلى هذا التاريخ الهجري الذي هو تاريخ عظيم لهذه الأمة، يذكرنا بتلك العزة ويذكرنا بتلك الانتصارات ويذكرنا بذلك التمكين ويذكرنا بتلك القوة والعظمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وأما نحن في أيامنا فذهبت تلك الهيبة وتسلط الأعداء وتفرق الأحباء وتمزقت الأشلاء، وصار الناس في خبر كان إلا من رحم الله جل وعلا. يا أيها المؤمنون، مضى عام وانتهى، وها نحن نستقبل عاما جديدا، فهل رجعنا إلى الله عز وجل؟ وهل جددنا العهد بالله سبحانه وتعالى؟ كن صاحب أمل عظيم وصاحب نظرة بعيدة، كن يا أيها المسلم باستقبال هذا العام الجديد مغيرا لسيرك وطريقتك إن كانت مخالفة لشرع الله جل وعلا، كن رجاعا إلى الله، كن تائبا إليه سبحانه وتعالى. فإن الأعوام تمضي والأعمار تنقضي، فنحن في عام وبعده في عام، ولا ندري من الذي يستمر إلى العام الذي يليه. ارجع إلى الله وبادر إلى طاعة الله واستقم على شرع الله تبارك وتعالى، وتب إلى الله عز وجل من ذنوبك وأنت غافل، فإن من الناس من تمضي عليه الأعوام ويشيب منه الرأس والذقن والعظام وهو لا يزال على معصية الله سبحانه وتعالى، مفرط في طاعة الله تبارك وتعالى. تمضي عليك الأيام والشهور وتدور عليك السنون والأعوام وأنت في معصية الله تبارك وتعالى، فبادر بالتوبة وارجع إلى الله سبحانه وتعالى تكن من الفائزين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا أيها المؤمنون، عامنا الجديد أوله شهر الله المحرم. قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: إنما قيل له شهر الله وأضيف إلى الله لعظمته ومكانته وشرفه، فإنه من الأشهر الحرم الذي جعلت له بعض المزايا وخصص ببعض الخصائص. ولهذا فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصيام أفضل، فقال بعد رمضان، فقال: شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. قال أهل العلم: المراد سرد هذا الشهر، وإلا فإن بعض صيام التطوع أفضل منه كصيام عرفة وست شوال، وإنما سرد الصيام تطوعا والإكثار فيه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومه بكامله. قال أهل العلم: إما لأنه لم يوحى إليه هذا الحديث وهذا الفضل إلا في آخر أيام حياته، وإما لأنه كان ربما يمر عليه وهو مشغول عنه بما هو أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل والسفر لذلك وغير ذلك من شؤون الأمة التي يحتاج إليها. إذن فالصيام في هذا الشهر حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شهر محل للصيام ولهذه العبادة ولغيرها من العبادات. وفيه يوم عظيم، يوم عاشورا، وهو العاشر من محرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وصيام عاشورا يكفر السنة الماضية سنة بكاملها، تكفر ذنوبها بصيام يوم واحد من هذا الشهر. ألا يدل على عظمته؟ ألا يدل على مكانته؟ وقد كان هذا اليوم الذي هو يوم عاشورا مر بمراحل في صيامه والأمر به والاستحباب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، بل ويصومه المشركون في مكة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون، فسأل فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فصار واجبا من الواجبات. ثم مرت الأيام ففرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة، فترك صيام عاشورا، أي ترك وجوبه وبقي على الجواز. ولما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه وبين فضله، بل ورغب في صيام التاسع من نفس الشهر، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم مات عليه الصلاة والسلام ولم يصم التاسع، فصيام عاشورا مستحب وصيام التاسع مستحب لهذا الحديث العظيم. وأما حديث صم يوما قبله ويوما بعده فإنه من الأحاديث الضعيفة التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحافظ على صيام هذا اليوم يا أيها الناس. لو فتشت عن أحوال الأمة الإسلامية أحدهم ربما لا يدري متى جاء محرم، ولا متى مضى شهر رجب، ولا في أي يوم نحن من السنة الهجرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوضح مدى ما صار إليه أهل الإسلام من التشبه بأعدائهم وتقليدهم في الصغير والكبير والقليل والكثير، فتراه يعرف التاريخ الميلادي وتلك الأسماء الأعجمية التي في بعضها دعوة للوثنية يحفظها حفظا ويعرف أيامها ولياليها. وإذا سئل عن تاريخه الذي هو مرتبط بعقيدته ربما لا يعرف شيئا عنه. ولهذا قال أهل العلم إن استعمال التاريخ الميلادي وترك التاريخ الهجري يعتبر من موالاة الكافرين، من موالاة الكافرين. فلهذا ينبغي لنا أن نرجع إلى هذا التاريخ ونتذكر به ماضينا العظيم وتاريخنا المؤثل الذي عاشه الأجداد من أولئك الأمجاد رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار ومن سلك سبيلهم. فإن استعملت التاريخ الهجري ثم جعلت بجانبه التاريخ الميلادي لكثرة من يستعمله فإن هذا أمر ربما لا بأس به. أما أن يستبدل مكانه يستبدل مكانه فإن هذا خطر عظيم، حيث تركنا ما فيه من شعائرنا الظاهرة العظيمة وصرنا نتشبه بشعائر اليهود وبشعائر النصارى. فالله الله عباد الله في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه وأن نستفيد عظات وعبر من مرور هذه الأيام والشهور ومن مرور هذه السنون، وكلما مر عام ونحن نزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى. لا ينبغي للعبد أنه كلما مر عليه عام وشهر وسنة وهو يزداد بعدا عن دين الله تبارك وتعالى. فلنصح من غفلتنا ولنقم من رقدتنا ولنقبل على طاعة ربنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.